ونادى نوح ربه، وين الخطاب؟ متكلم؟ من وين من المتكلم؟ يعود على غائب، هذا يعود على الغائب. والضمير هذا ضمير الغائب لا بد له من مرجع يعود عليه. المرجع الذي يعود عليه الأصل أن يذكر في الجملة، أن يذكر في الجملة لكي تنظر الضمير هذا يعود على من، تنظر ما قبل الضمير وتقول هذا الضمير يعود على الشيء الفلاني، فتفكر تنظر لتعرف يعود على أي شيء. لأن طبعا القرآن مليء بالضمائر، ولذلك لا بد إذا أردنا نفهم الموضوع لازم نشوف الضمائر هذه، هذا الضمير الغائب يعود على أي شيء. وهذا المرجع الذي يعود عليه الضمير ويرجع إليه الضمير الذي يكون في الجملة قبل الضمير، الأصل فيه، الأصل وليس دائما لكن الأصل، أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة. سابقا يعني مذكور قبل الضمير ولا بعد الضمير؟ قبل الضمير. مطابقا له لفظا ومعنى، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. ربه الهاء هذه تعود على من في الجملة، نوح ولا الرب؟ نوح، يعني رب من؟ رب نوح. ونادى نوح ربه، يعني ونادى نوح رب نوح أصلا، يعني إذا أردت أن تزيد الضمير وتضع شيء وشيء نص مذكور لا يرجع ليس بضمير، شيء ضمير حط اسم، ايش تضع؟ ونادى نوح رب نوح. فإذا الهاء في ربه تعود على نوح. فإذا الأصل أن مرجع الضمير الهاء هذه إذا أردنا نرجع نعرف أين مرجعها ونظرنا، فالغالب أن سنجد مرجع الضمير قبله، يعني سابقا عليه، مرجع الضمير يكون سابق على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى. لأن مرجع الضمير ونوح، يعني ونادى نوح رب نوح، فهذه لما أبدلنا الضمير نوح هو نفسه الأول لفظا ومعنى. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، فأحيانا ليس المرجع الضمير ما هو منصوص عليه في الجملة نصا ومذكور ذكرا، لكن مفهوم فهما. إذا دورت على مرجع الضمير لا تجده منصوص عليه، لكن مفهوم فهما، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو هذا ضمير منفصل يعود على إيش؟ على العدل. طيب العدل مذكور، هل في كلمة عدل؟ لا، في فعل اعدلوا، وهو تعود على ماذا؟ تعود على مفهوم شيء ما هو منصوص عليه لكن مفهوم. من أين يؤخذ هذا الشيء المفهوم؟ من نفس مادة الفعل اعدلوا، مادتها عدالة، مأخوذ منه عدل. إذن هو يعود مرجع الضمير شيء ما هو منصوص عليه لكن بالمفهوم، وهو عدل، العدل. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. وقد يسبق لفظا لا رتبة، وقد يسبق مرجع الضمير يسبق الضمير لفظا لا رتبة، مثل قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أولا نفهم الجملة، وإذ ابتلى، ابتلى فعل إيش؟ ماضي. إبراهيم ما إعرابها؟ مفعول به منصوب مبني، لأن الاسم مبني على النصب. ربه رب لفظ الجلالة فاعل. أصلا في اللغة العربية الفاعل يأتي قبل ولا المفعول به؟ الفاعل. الترتيب المعتاد في اللغة العربية الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. أوحى ربك إلى النحل مثلا، أوحى الفعل رب فاعل، وإلى النحل جار مجرور في محل نصب مفعول به. طيب هنا نلاحظ في هذه الآية أن المفعول به جاء على خلاف العادة متقدما على إيش؟ الفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فرب إبراهيم ابتلى إبراهيم، هذا الأصل. إذا أردنا أن نعود إلى الأصل، لكن للبلاغة بلاغة القرآن قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الهاء التي في ربه ضمير، نريد أن نرى أين مرجع الضمير ويعود على إيش. فالآن هاء هذه تعود على من؟ على إبراهيم. فمرجع الضمير سبقه ولا ما سبقه؟ سبقه لفظا، نعم سبقه لفظا. رتبة لا، لأن الرتبة أن يكون المفعول به بعد الفاعل، صح ولا لا؟ أن يكون المفعول به بعد الفاعل، لكن هنا وضع المفعول به قبل الفاعل، فنقول إذن مرجع الضمير سبقه لفظا لأن جاء قبله، لا رتبة، لأن نجاة الرتبة المعتاد أن يكون بعد. وقد يسبق رتبة لا لفظا، أي العكس، يعني مرجع الضمير يسبقه رتبة، الفاعل قبل المفعول به، المبتدأ قبل الخبر، هذا الترتيب، رتبة ترتيب، يسبقه رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب، حمل كتابه الطالب. فالطالب أين أول شيء؟ حمل كتابه الطالب، حمل فعل إيش؟ ماضي. كتابه ما إعرابها؟ كتاب مفعول به. الطالب ما هي؟ فاعل. في الآن تغيير في ترتيب الأصل المعتاد في الجملة أن الفاعل يجي قبل المفعول به، فهنا جاء المفعول به قبل الفاعل. الهاء في قوله حمل كتابه، الهاء الضمير يعود على من؟ الطالب. مرجع الضمير جاء قبل الضمير أم بعده؟ بعده. حمل كتابه الطالب، الطالب مرجع الضمير عاد على شيء بعد، لكن هل سبقه في الرتبة ولا لا؟ سبقه في الرتبة. إذن قلنا هذا مثال يسبقه رتبة لا لفظا. طيب وقد يكون مفهوما من السياق، يعني مرجع الضمير ما هو منصوص عليه لكن مفهوم من السياق. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لأبويه، الهاء التي في قول لأبويه تعود على من؟ هل هو على شيء مذكور في الآية؟ لا، ما هو مذكور، ما هو منصوص، لكن مفهوم، يعود الضمير على شيء مفهوم. طيب ما هو هذا المفهوم؟ ولأبويه الميت، يعني لأبوي الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك هذا الميت إن كان له ولد. فلاحظ إذن هذه مسألة الضمائر، بعض الناس من تأثير المستشرقين وأذنابهم وطريقة التدريس أحيانا وكسل الطالب أحايين يكرهون اللغة العربية ولا يحبون، مع أنها لذيذة جدا لمن فهمها ومهمة في التفسير، ما في خيار، لأن هذا القرآن نزل باللغة العربية. فإذا ما واحد يعرف النحو كيف يفهم التفسير؟ ولذلك بعض الناس إذا قرأ في التفسير بس يحفظ يعني أن المعنى كذا، لكن كيف جاءت ما يدري، مثل اللي يحل مسألة رياضيات ويطلع الجواب في الأخير نتيجة المعادلة مثلا كلها النهاية الحل أنه مثلا سين في الأخير بعد ما حل كل 10 خطوات المعادلة تساوي 3، فخلص قال الجواب 3، يعرف أن الجواب 3، لكن كيف جاء، كيف جاءت 3 هذه، 10 خطوات لا يعرف. فكثير من الذين يقرؤون في التفاسير يشرح المفسر في اللغة العربية أشياء ليبين النتيجة، مرجع الضمير، فهذا بس يجي يشوف النتيجة ويقول خلاص هو كذا المعنى كذا، لكن كيف جاء المعنى لا يفهم بسبب عدم وجود معرفة أو قلة المعرفة باللغة العربية. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك، وقد لا يطابق الضمير معنى، وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، ثم جعلناه نطفة. فالضمير في قوله ثم جعلناه إيش؟ عليكم السلام. إيش نيسان؟ طيب، إذن يزيلها صاحبها ولا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، طيب هذه الهاء الضمير تعود على من؟ على الإنسان. طيب باعتبار اللفظ، لأن المجعول ما هو؟ هل الإنسان صار نطفة؟ هل الإنسان صار نطفة؟ جعلناه نطفة في قرار مكين؟ لا، هو ما يرجع على الإنسان، الضمير يعود على الإنسان، لكن باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول، ليس الإنسان الأول، فعاد اللفظ، فعاد اللفظ، فعاد إلى اللفظ وهو الإنسان، جعلناه أي الإنسان، فعاد إلى اللفظ وهو الإنسان. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، إما بالجمع أو بالمفرد، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله. الضمير الآن يعود على إيش؟ على من آمن وعمل صالحا. طب هذا واحد ولا جماعة؟ يجوز هذا ويجوز هذا. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، هذه قاعدة مهمة. الآن قد ترى في الجملة الواحدة عدة ضمائر، عدة ضمائر، والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، إذا تعددت الضمائر الأصل أن كلها تعود على مرجع واحد، ترجع إلى شيء واحد، مثل خذ مثلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وهو جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني هيئة حسنة جميلة. من هو ذو مرة؟ جبريل. فاستوى هو الذي استوى، من هو الذي استوى؟ جبريل. وهو بالأفق الأعلى، استوى وهو بالأفق الأعلى، من هو؟ جبريل. ثم دنا، فتدلى. من الذي دنا؟ جبريل. فكان قاب قوسين، من الذي كان قاب قوسين؟ جبريل أو أدنى، يعني بل أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عبد الله عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآية تعود إلى شديد القوى وهو جبريل، وهو جبريل. الآن قيل غير ذلك، قيل أقوال أخرى في هذا التفسير. قال: والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، يعني عندنا في الإضافة مضاف مضاف إليه، لأنه المتحدث عنه، مثل المثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الآن آتينا موسى الكتاب وجعلناه، الهاء وجعلناه، جعلنا موسى ولا جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل؟ ماذا نقول في هذا؟ الكتاب، لأنه أقرب مذكور. الأصل أن الضمير، هذه قاعدة، الضمير يعود على أقرب مذكور. فإذا رجعنا لورا، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه، إذا رجعنا وراء الضمير وجدنا موسى والكتاب، أي واحد منهم الذي يعود عليه الضمير؟ الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور للضمير. أقرب مذكور للضمير ما هو؟ الكتاب. ليست قاعدة مضطردة، لكن هذا الغالب والأصل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، لا تحصوها، الهاء ضمير، تعود على الله ولا على النعمة؟ على النعمة. هذا مثال على أن الضمير ممكن ما يعود على أقرب مذكور، لكن ليس هذا هو الأكثر، وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، وسنكمل الموضوع إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الضمير: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. ما هي 20 كلمة؟ في أي آية؟ إن المسلمين والمسلمات. فإذا عددت هذه التي هي مرجع الضمير 20 كلمة، ناب الضمير عنها. أين الضمير؟ لهم. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. والثاني: بيان علة الحكم. والثالث: عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك، ويمكن أن نضيف رابعا التنبيه، من فوائد الإظهار في موضع الإضمار رابعا التنبيه. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولم يقل فإن الله عدو له. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ما قال فإن الله عدو له، مع أن هذا هو المتوقع في استعمال الضمير، لكن أظهر، قال فإن الله عدو للكافرين، أظهره ولم يضمره. فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، لما أظهر وقال للكافرين بدل من له أعطانا فائدة جديدة وهي الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم. ثالثا أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر، قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور. أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة. ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم، أعطاهم الأجر لإصلاحهم. وثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. فإذا يفيد الإظهار في موضع الإضمار يفيد بيان حكم، يفيد كما في قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين التعليل، يفيد أن كل كافر، أن كل من عاد الله وملائكته كافر، وكذلك التنبيه حيث أن المتبادر للذهن أن يقول فإن الله عدو له، فلما ما جاء الضمير وجاء الإظهار بدلا منه صار هنالك نوع من التنبيه، يتنبه الشخص لأنه اعتاد على أسلوب معين ويتوقع مجيء ضمير، فلما لا يأتي هذا المتوقع ويأتي إظهار بدلا منه يحدث تنبيه، تنبه من القارئ. وقد يتعين الإظهار يعني مقام الإضمار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما. فلإزالة الإيهام، لإزالة الإيهام يستعمل الإظهار، إذا تقدم يعني جاء قبل الضمير أمران، ممكن الضمير يرجع على هذا أو على هذا. من فوائد الإظهار أن يحدد مرجع الضمير، لأنه لو ما أظهر سنحتار يعود على من، ونتوهم. هل يعود على هذا أو على هذا؟ قد يتوهم أنه يعود على أحدهما وليس هو المراد. فلو قلت مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين، ممكن يعود على المسلمين ممكن يعود على الولاة. طيب فإذا قلت بطانة ولاة الأمور كما ضرب الشيخ المثال فحدد حتى لا يتوهم متوهم أن المقصود بطانة المسلمين. ثم قال ضمير الفصل، ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. طيب واحد يعطينا مثال على ضمير الفصل، هاتوا ضمير فصل. هو الآن عرفنا قلنا ضمير الفصل مثلا يقع بين المبتدأ والخبر، فهات مبتدأ وخبر وبينهما ضمير فصل. وين المبتدأ؟ هذا مثال غير صحيح، لأنك ما تقول قل هو الله أحد، هو هذا هو المبتدأ. طيب، كانوا هم الخاسرين. طيب، العلم هو النافع، أحسنت. العلم مبتدأ مثلا ونافع خبر، العلم نافع. فلو واحد قال العلم هو نافع ففصل بين المبتدأ والخبر بضمير، هذا يسمى ضمير الفصل، وضمير الفصل هذا لا محل له من الإعراب. يعني إذا أردت أن تعرب فضمير الفصل لا محل له، مثل تقول ضمير فصل لا محل له من الإعراب. طيب، طبعا هو قال العلم النافع، لكن هذه نحتاج أن تكون العبارة كلام مفيد، ولذلك قال هنا الضمير المنفصل، ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، فلا بد مبتدأ وخبر جملة تامة. لأنك لو قلنا العلم النافع، وين الخبر؟ أنت وصفت العلم بأنه نافع لكن ما جاء الخبر. لكن لو قلت العلم نافع، هذا مبتدأ وخبر. فضرب مثال وقال ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن الصافون. وبضمير المخاطب كقوله كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله وأولئك هم المفلحون. نأخذ هذا المثال، أولئك ما إعرابها؟ نعم، مبتدأ. المفلحون خبر. لو قلت أولئك المفلحون، هذه جملة صحيحة، أولئك المفلحون. فصلنا بين المبتدأ والخبر المعرفين بضمير فصل هم، وله ثلاث فوائد. الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. لو قلت زيد هو أخوك أو هذا فيه توكيد أكثر من قولك زيد أخوك، فيفيد ضمير الفصل التوكيد. ثانيا، يفيد الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح، كما أنه يفيد أيضا الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا. فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر ما جاء بعد، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل، كما يصلح الآن هذا المثال العلم النافع. فلو قلت العلم هو النافع ميزنا أن النافع خبر من أن يكون صفة. طيب، سنعود لعل نعود إلى الضمير مرة أخرى، ولكن نكمل ما ذكره رحمه الله في الباب الأخير. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني يكون الكلام للغائب في أول السياق موجه للغائب، هو هي هم فجأة ينتقل إلى مخاطب، بقية العبارة بدل ما تصبح، بدل ما تستمر على صيغة الخطاب على صيغة الغائب تنتقل إلى المخاطب. هذا يسمى التفات، التفت من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني هو مالك يوم الدين. هو أنت الآن لا تخاطبه، ما تقول الحمد لك يا رب العالمين، وإنما تقول الحمد لله رب العالمين. هذا غائب للغائب، الكلام أسلوبه أسلوب مخاطب للغائب أو كلام عن الغائب، وليس الحاضر أو المخاطب، ليس المخاطب وإنما الغائب. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك هذا لمن؟ للمخاطب. فانتقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قولي إياك، حول صار تحويل. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بالعكس، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم الآن هذا أسلوب إيش؟ خطاب. قوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، المتوقع ما هو؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم. فالتفت الأسلوب من السياق من الخطاب إلى الغيبة. هذا الالتفات ما فائدته؟ نفكر. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة. أخذ الله، هو الله، هو هذه غيبة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، المتوقع، وبعث منهم 12 نقيبة. لكن فجأة بدل ما يقول وبعث منهم أو بعث الله منهم على الغائب أو على أسلوب الغيبة، فاجأنا بأنه قال وبعثنا منهم. وبدلا من أن يقول ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، حتى يكون واحد الأسلوب واحد، بدأ بأسلوب غيبة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وانتقل إلى تكلم: وبعثنا منهم 12 نقيبة، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قولي وبعثنا. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فحول الكلام من المتكلم إن أعطيناك الكوثر، إيش المتوقع؟ فصلي لي أو لنا، نعم، إن أعطيناك فصلي لنا. فالتفت من التكلم إلى الغيبة وقال فصلي لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. ما هي فائدة الالتفات هذا؟ التغيير الأسلوب هذا ما هي فائدته؟ أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه حتى لا يشرد، يساعد على التركيز. لكن هذا لمن يعرف أساليب اللغة العربية، أما الذي لا يفرق بين غيب أو حاضر وغائب وتكلم فما يرى، لا يرى أي انتقال أصلا. فمن أهمية معرفة اللغة العربية أن الإنسان يفهم أكثر، بل يتلذذ ويستمتع بالقرآن أكثر، حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، هذا من الفوائد. ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، لماذا التفت السياق، لماذا تغير. ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، لكن ممكن يكون هناك فوائد أخرى للالتفات. قال أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. لنأخذ مثال على الفوائد الخاصة هذه، مثلا عبس وتولى، هذا الأسلوب غائب ولا مخاطب؟ غائب. عبس هو وتولى أن جاءه الأعمى، بدل ما يقول وما يدريه قال وما يدريك، فانتقل من الغائب إلى المخاطب. ما فائدة الاستهلال بالمخاطب بالغائب؟ ما فائدة الاستهلال بالغائب عبس وتولى؟ ما هي الفائدة أنه بدأ عبس وتولى؟ نعم، أي رضا ألطف في العبارة. هو يريد أن يعاتبه لكن لا يريد أن يغلظ عليه وينزل من شأنه، هو يريد أن يعاتبه على هذا الموقف ولكن لا يريد أن ينزل من شأنه ويغلظ عليه. فلو خاطبه مباشرة قال عبست وتوليت من أوله، عبست وتوليت، لكانت شديدة جدا. فالآن تخفيفا للشدة عليه وتحقيقا للعتاب المطلوب والدرس منها تربية له، قال عبس وتولى، كأنه يتكلم عن واحد عن أسلوب الغائب لكي لا يواجهه ويصدمه بالكلام، يواجهه مواجهة ثقيلة. ما قال عبست وتولى، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثم جاءت الفائدة وما يدريك بأسلوب الخطاب لعله يزكى لكي لا يغلظ على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا الضمير، أو في مسألة نعود مرة أخرى إلى الضمير، نلخص بعض الأشياء المتعلقة بقواعد الضمير. إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه. إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه. ليش؟ لأنه يكون أثرى في تفسير القرآن، يعطينا عدة معاني. يعني مثلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى ربك كدحا فملاقيه. كم مرجع للضمير في هذا؟ فملاقيه الهاء ممكن تعود على إيش؟ ممكن تعود على ربك، ممكن تعود على كدحا. إذن المعنى الأول فأنت ملاقي الله، والثاني أنت ملاق كدحك وما عملته، ملاق عملك. هل المعنى هذا صحيح وهذا صحيح أم واحد منهما خطأ؟ كلاهما صحيح، أن الإنسان سيلاقي عمله وسيلاقي الله. إذن القاعدة أن نحمل، أن نجعل الضمير يعود على الأمرين ونقول ما دام يحتمل هذا ويحتمل هذا والمعنى هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، فلماذا لا نحمله عليه جميعا؟ وبالتالي نثري التفسير ويكون هناك أكثر من معنى صحيح فيفكر الإنسان في هذا وفي هذا. إذا ورد مضاف ومضاف إليه وجاء بعدهما ضمير فالأصل أنه يعود على المضاف وليس على المضاف إليه. يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله جاء بعدها ضمير، الضمير ممكن يعود على نعمة ممكن يعود على الله، لكن أو يمكن يفهم، ممكن واحد يقول إنها تعود، يتساءل يقول تعود على هذا ولا على هذا، على النعمة، على المضاف وليس على المضاف إليه. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، هذا يعود على المضاف إليه حتما، ما في حتما أنه يعود على المضاف إليه، لأن فيها عبادة المسألة، إحنا لا نعبد النعمة. طيب، فالأصل أنه يعود على المضاف، لكن قد يعود على المضاف إليه، يتعين هذا أنه لا بد لوجود قرينة وهي العبادة، ولا على القاعدة سيعود على المضاف، لكن لما كان هناك قرينة وهي العبادة لا بد من إيش؟ أن نقول أنه يعود على المضاف إليه. قد يذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء بذكره عن الآخر مع كون الجميع مقصودا. مثال أن يعود على الأمرين جميعا لفظا ومعنى، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بهما الضمير يعود على إيش؟ الغني والفقير كلاهما. قد يعود الضمير على الأول دون الثاني، وقد يعود الضمير على الثاني دون الأول. مثال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، تجارة أو لهوا انفضوا إليها، الضمير يعود على ماذا؟ على التجارة. طيب العكس، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا ينفقونها مفرد، فأنا سيعود على الفضة، قالوا لأن أكثر وجود بين الناس كانت والحاجة إليها أمس. وقيل إن الضمير يعود على المعنى اللي هو على المال سواء كان ذهبا أو فضة، وهذا قوي. وقيل يعود على الكنز، ولا ينفقونها على الكنوز من ذهب أو من فضة. طيب، يذكر شيئان قبل الضمير ويأتي الضمير بصيغة بلفظ المفرد ولكن يراد الجميع، فالله ورسوله أحق أن يرضوه، الهاء مفرد، ضمير يعود على مفرد، والله ورسوله أحق أن يرضوه، لكن ما المقصود؟ الله ورسوله، إرضاء الله ورسوله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا. هو ممكن يعود، تقول يعود على القمر، لكن أيضا كذلك الشمس، كذلك الشمس، و لكن هناك من رجح القمر وقال لأن بالأهلة يعرف انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس. إذن حتى مسألة عود الضمير هذه للمفسرين فيها كلام، للمفسرين فيها كلام، وقد نجد اختلافا بينهم، ولكن هناك قواعد قد تكون في أغلب الصور، في أغلب الصور منطبقة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم والحمد لله رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.